نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من إذاعة الرأي الفلسطينية وهذه أبرز العناوين. السلطة والمنظمة تدينان قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. إصابات بقمع الاحتلال للمسير البحري السابع لكسر الحصار عن قطاع غزة، والشعبية والديمقراطية تتجهان للقاهرة لطرح مبادرة لدفع المصالحة والتهدئة. شبكة مستشفيات شرقي القدس تحذر من انهيار النظام الصحي بعد وقف واشنطن تمويلها. من العناوين للتفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت وبعد مراجعة متأنية أن البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تغلق أبوابها. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: لقد سمحنا لمنظمة التحرير بالقيام بعمليات تدعم هدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك منذ انتهاء الإعفاء السابق في تشرين الثاني نوفمبر 2017. وأضافت أن المنظمة لم تتخذ خطوات للدفع من أجل بدء محادثات مباشرة مع الكيان، بل إنها على عكس ذلك نددت بخطة سلام أمريكية حتى قبل أن تطلع عليها، ورفضت الانخراط مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بجهود السلام وغيرها. وأردفت الخارجية الأمريكية: لذلك ولعكس مخاوف الكونغرس، رأت الإدارة أنه يجب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في هذه المرحلة. بدوره أوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت أن هذا القرار يتطابق أيضا مع مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق في إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وختمت المتحدثة أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي الطريق الوحيد للسير قدما، ودعت إلى عدم استغلال هذا الإجراء من قبل أولئك الذين يسعون إلى العمل كمفسدين لصرف الانتباه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام. وشددت على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن جهودها لإحلال سلام شامل ودائم. من جانبه أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سايا بريقات أن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن يدلل على أن الولايات المتحدة قد استكملت كل ما تريد للقيام به ضد شعبنا وقضيته وانغماسها الأعمى مع الاحتلال. وأشار ريقات إلى أن الخطوة الأمريكية بإغلاق مكتب المنظمة تأتي في سياق عدم الاعتراف بفلسطين أو منظمة التحرير، وهو ما يجعل الولايات المتحدة منحازة بشكل كامل لإسرائيل، وما يترتب عليه في ألا تكون واشنطن جزءا من عملية السلام.
وبالتالي تكون بذلك الولايات المتحدة قد استكملت كل ما تريد القيام به ضد الشعب الفلسطيني، ضد القضية الفلسطينية، ضد حرية الشعب الفلسطيني وانغماسها الأعمى وغطرسة القوة والابتزاز والبلطجة حق الشعب الفلسطيني، سواء كان في اعتبارها منظمة إرهابية كمنظمة تحرير أو في إغلاق المكتب أو في نقل السفارة أو في خنق وكالة غرفة تشغيل اللاجئين وتمهيدا لإسقاط ملف اللاجئين من المفاوضات أو بشرعنة الاستيطان وتدمير خارج الدولتين. ومن ثم لهم هؤلاء يستمرون بمصالحهم في المنطقة والدول العربية، وكان شيئا لا يحدث.
وكذلك ضرورة أن يكون هناك موقف عربي يستند للغة المصالح، وهي اللغة التي تفهمها جيدا الإدارة الأمريكية لوقف ممارساتها بحق القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.
الآن لدينا اجتماع حقيقة خلال يومين قادمين في الجامعة العربية لوزراء الخارجية العرب، وأنا باعتقادي أنه على علينا الفلسطينيين نضع النقاط على الحروب. يعني الآن الأوان يعني لنا كعرب أن نقول يعني من سيتحدث، من سيرفع صوته أمام هذه الإدارة الأمريكية التي لم يعد أحد في العالم إلا رفع صوته باستثناء الأشقاء العرب صراحة.
أفادت صحيفة اليوم السابع المصري أن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد اليوم لقاء مع مفوض عام الأونروا بيريك رامبول، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وعقد كرامبول ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة لعرض نتائج مباحثاته مع المسؤولين العرب والمصريين خلال زيارته الحالية للقاهرة. وذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة للقاهرة أن المفوض العام سيحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية في محاولة للتغلب على أزمة التمويل الحالية غير المسبوقة. طلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي مجلس وزراء الخارجية العرب بتوظيف علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم طلب فلسطين في رفع نسبة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الأونروا وتوفير شبكة أمان مالي تحول دون تكرار هذه الأزمات المالية مستقبلاً. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسير البحري السابع الذي انطلق عصر اليوم من ميناء غزة باتجاه المنطقة الشمالية الغربية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المشاركين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أصابت العشرات بالاختناق، بينهم صحفيون وطواقم إسعاف، جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين. وذكر أن المسير الذي يضم على متنه جرحى وطلاب متضررون من الحصار المستمر منذ 12 عاماً تعرض عقب انطلاقه لإطلاق نار من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية. أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها على تواصل مستمر مع كافة الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية من أجل تحقيق أهداف المسيرة، ومن بين تلك الأطراف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وأوضحت الهيئة أنها ستواصل فعالياتها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة بسبب تسارع وتزايد المشاريع الصهيونية الأمريكية التي تستهدف اللاجئين وحقهم بالعودة، خاصة فيما يتعلق بالمؤامرة على وكالة الأونروا مؤخرا. لأي حجازي والتفاصيل.
عادت مسيرات العودة بالزخم والقوة التي عرفت بها منذ انطلاقها بعد فترة قصيرة من التراجع المدروس، ووفق القائمين عليها فإن التراجع كان فقط لإتاحة الفرصة وتهيئة المناخات الملائمة لما كان يجري بالقاهرة من تباحث فصائلي حول التهدئة والمصالحة. وبعد أن طفت على السطح مؤشرات سلبية لما يجري في القاهرة، عادت مسيرات العودة التي ساهمت سابقاً بفرض وقائع جديدة على الأرض ودفعت لتحرك إقليمي ودولي قد تنجح في تكرار ذلك مجدداً، كما أوضح عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عصام حماد.
كان هناك على المستوى السياسي بعض الحوارات في القاهرة التي ألقت ظلالها على مسيرة العودة الكبرى، وكان الشعب كله بانتظار انفراجة من جمهورية مصر العربية بشأن الوضع القائم في قطاع غزة، ولكن مؤخرا قد أوضحت كل الأخبار القادمة بأن كل هذه الجهود ليس هناك لا مصالحة ولا تهدئة، وأن الأمور يبدو أنها ذاهبة إلى انغلاق أكبر مما كان، ولذلك كان لابد للشعب الفلسطيني أن يستخدم خياراته، والخيار الوحيد المتاح هنا هو أن يستمر في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال الممكنة، وأحد هذه الأشكال هي الشكل القائم الآن في مسيرة العودة الكبرى.
وأكد حماد أن كسر الحصار كان هدفا تكتيكيا للمسيرات، ولكن اليوم عاد حق العودة ليكون هو الهدف الرئيسي للمسيرات في ظل المؤامرات التي تحاك ضد اللاجئين وحق العودة، سيما من قبل الإدارة الأمريكية.
حينما انطلقت مسيرة العودة الكبرى كنا نعلم أن قضية العودة هي قضية استراتيجية، ولكن القضية التكتيكية المرحلية كانت هي رفع الحصار، ولكن يبدو أن الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ستقلب كل المعادلة في الوقت الحاضر، ولذلك ستختلف الآن رسائلنا إلى العالم، وسيختلف الآن طريقة خطابنا أيضا إلى العالم، وسيبرز الآن الهدف الأسمى لمسيرة العودة الكبرى، وهو العودة مع بقاء كسب الحصار هدف تكتيكي لهذه المسيرة.
وأشار حماد إلى أن الهيئة تقوم دوما بتقييم لعلاج أي خطأ أو خلل في مسيرات العودة، مؤكدا أنه لا يجب الاستعجال في قطف الثمار، فمسيرة العودة التي انطلقت قبل أشهر لن تستطيع حل أزمة الاحتلال المستمر منذ 70 عاما.
نحن عقدنا الكثير من ورشات العمل لنعالج بعض الأخطاء التي وقعت فيها مسيرة العودة الكبرى، ومن ضمنها أيضا توجه الشباب إلى السلك، حيث لم يكن من البداية من الخطة التي وضعت في البداية أن يتوجه الشباب إلى السلك الزائل أو أن يكون هناك أي اشتباك مع الجانب الإسرائيلي، بل على العكس كان الهدف الرئيسي هو أن يكون هناك اعتصام محقق في المكان لنستطيع أن نستدر عطف كل المجتمعات في أوروبا وأمريكا وكل مكان من أجل الضغط على دولة الاحتلال لاعتراف بحقوقنا الوطنية.
تؤكد الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام سيسهم في تحقيق المسيرة لأهدافها التكتيكية والاستراتيجية.
توجه وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين للعاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين في جهاز المخابرات حول المصالحة الفلسطينية. وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر قال إن الوفد سيذهب لبحث ملف المصالحة وهموم غزة، فيما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن زيارة الجبهة تهدف لإعادة تحريك الدور المصري المهم في إحداث تقاربات ومقاربات فيما يخص موضوعي المصالحة والتهدئة. حسام شبلاق والتفاصيل.
الجمود الذي أصاب ملفي التهدئة والمصالحة بعد المعيقات التي وضعتها حركة فتح وقيادة السلطة برام الله أمام التحقيق أي منهما دفع فصائل العمل الوطني للبحث عن سبل أخرى للخروج من الأزمة، سيما وأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة المحاصر آخذة بالتدهور أكثر فأكثر. الجبهتان الشعبية والديمقراطية وعلى وقع الجمود الذي اعترى ملفات المصالحة والتهدئة قدمتا مبادرة لإعادة تحريك تلك الملفات. هذه المبادرة لاقت آذانا صاغية من القاهرة التي سرعان ما استجابت لها ودعت قيادات الجبهتين لزيارتها ودراسة تلك المبادرة. هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية يتحدث عن المبادرة.
هذه المبادرة تتقدم بها الجبهة الشعبية على قاعدة أننا أحوج ما نكون في هذه اللحظة إلى استعادة الوحدة الوطنية وإلى الاستفادة من الدور المصري المتواصل لإسناد ودعم نضال شعبنا الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أكد أن المبادرة تهدف لإعادة تحريك الملفات العالقة، محذرا من تداعيات الركود الذي أصاب المصالحة والتهدئة.
يعني إعادة تحريك ملف المصالحة وكسر الحصار استنادا إلى ما جرى الاتفاق عليه مع الأشقاء المصريين ما قبل العيد على أن يتم الالتئام يوم 27 آب الماضي، لأن الأوضاع إذا بقت راكدة بهذه الطريقة لا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور.
أما حركة حماس فترى أن الأطراف الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه التهدئة يمكنها تجاوز السلطة لمنع استمرار التوتر في المنطقة. مشير المصري القيادي في الحركة:
أعتقد أن الأطراف الإقليمية والدولية الدافعة باتجاه التهدئة يمكن أن تتجاوز عباس والسلطة، لأنها معنية بألا تبقى الأمور في المنطقة في حالة توتر، وبالتالي نحن مطمئنون لخياراتنا، ستبقى مسيرات العودة وستبقى كل وسائل الضاغطة على الاحتلال.
ويأتي الحراك الفصائلي الجديد في محاولة لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، وفي محاولة لإعادة الأمل بتحقيق الوحدة الوطنية والتوصل لتهدئة تحقق طموحات وآمال شعبنا المحاصر.
أكد المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي أن حركته لا تبحث عن حوار مع حركة حماس، موضحا أن ما نريده هو تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة 2017. وقال القواسمي إن فتح لن تقبل بالمناورة في ملف المصالحة وما وقعت عليه حماس بمحض إرادتها، نحن ملتزمون به ولن نقبل بأي تغيير عليه، وشدد على تمكين الحكومة من أداء مهامها كاملة في غزة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تخدم شعبها. يستمر أسرى محررون قطعت السلطة رواتبهم في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي والاعتصام أمام وزارة الشؤون الأسرى بمدينة رام الله. وقال الناطق باسم المحررين عبد الهادي أبو خلف إنهم مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام، لافتا إلى أن 4 أسرى دخلوا أمس الإضراب، وسيتبعهم جميع الأسرى وعددهم 35 محررا. أفادت تقارير صحفية عبرية أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون على عقد لقاء بينهما عقب عطلة العام العبري الجديدة. وأشارت صحيفة جيروزلالم بوست الإسرائيلية إلى أن ذلك تم خلال اتصال هاتفي أجراه الحمدالله مع كحلون لتهنئته بالعام العبري الجديد، وفقا لما نقلت صحيفة القدس المحلية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة بغزة تطالب بتوفير عاجل للوقود.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. هجم القيادي في حركة حماس النائب صلاح البردوي وزارة الصحة في رام الله بعد تصريحاتها أنها لن تعمل صرافا آليا في غزة. بدوره قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الأزمات التي تمر بها الوزارة قديمة وجديدة، لكنها الآن في أصعب وأقسى مراحلها منذ بداية الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاما.
الأزمة الخانقة التي تعصف بالمستشفيات والمراكز الصحية في وزارة الصحة هي ليست وليدة اللحظة، ولكنها كانت منذ بدء هذا العام، حيث تفاقت الأزمة في فبراير من العام الجاري، إلا أن هناك منحة كانت مقدمة من بنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المنحة استمرت لبداية شهر أغسطس الماضي، ولكن الإجراءات التقشفية التي قامت بها وزارة الصحة أطالت أمد هذه المنحة لتصل معنا إلى اليوم.
وبيّن القدرة أنه ورغم الحراك الكبير التي قامت به وزارة الصحة، لأنه وحتى اللحظة لا يوجد أي استجابة من أي جهة دولية لإنقاذ الوضع ومنع كارثة إنسانية داخل مستشفيات القطاع.
واليوم بتنا لا نستطيع أن نحتمل هذه الأزمة التي باتت تهدد كبرى مستشفيات قطاع غزة، ولذلك كانت هذه الوقفة اليوم أمام قسم الطوارئ في مستشفى بيت حنون لنقول للعالم أن ما تبقى في داخل المولدات الكهربائية لا يصل إلا لثمان أيام، وهناك إجراءات تقشفية قاسية تقوم بها المستشفى حتى تطيل أمد الخدمات الصحية، ولذلك نحن ندعو كافة الجهات المعنية إلى تدارك هذه الأزمة وإلى تطويقها وإلى سرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.
التقرير التالي يستعرض خطر توقف الكهرباء على بعض الأقسام الحساسة في المستشفيات، والزميل أحمد العمريطي.
في مجمع الشفاء الطبي أقسام حساسة وممتلئة بالمرضى كالكلى والحضانات والعناية المكثفة وغيرها، العديد من الأقسام الحيوية جميعها مهددة بالتوقف عن العمل، وذلك بسبب اقتراب نفاذ مخزون الوقود الاستراتيجي خلال 3 أسابيع دون وجود أي مساع أو وعود من الدول المانحة بمدها بالوقود، فيما تتجاهل وزارة الصحة برام الله تحمل مسؤولياتها وإرسال شاحنات أدوية علاجية لتعويض النقص في المستلزمات الطبية ومخزون الوقود. في قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي على وجه الخصوص وكذلك كبقية المستشفيات لا يمكن توقف العمل عنها حتى ولو لدقيقة واحدة، خاصة للأطفال الخدج، فذاك الطفل الذي لم يتجاوز وزنه كيلوغرام كان محظوظا بأنه استطاع الحصول على حقنة سيرفكتانت التي تساعد الرئة على التنفس، فالمتوفر حاليا في القسم هو 6 حقن فقط، فيما يزيد عدد الأطفال الخدج في الحضانة عن 40 طفلا يهدد خطر توقف مخزون وزارة الصحة من الوقود حياتهم. تضطرب نبضات قلوب الأطباء والأهالي مع أصوات الأجهزة في الأقسام وإشارات التخطيط لقلوب الأطفال التي لا تتوقف عن إصدار أصواتها، فيما عيون الأطباء تتفقد حضانة تلو الأخرى على مدار الوقت. أما في قسم الكلى كانت الأسرة ممتلئة بالمرضى الذين يأتون 3 أيام في الأسبوع لغسيل الكلى، وفي كل مرة يجلسون بالمشفى 4 ساعات متواصلة، ويضم القسم نحو 450 مريضا، وهو يعتمد بشكل كلي على الطاقة الكهربائية، وانقطاعها يهدد حياة المرضى. أقل من 10 أيام وينفذ الوقود ببعض المستشفيات، و3 أسابيع لنفاذها بمجمع الشفاء الطبي، وهذا يندرج أيضا ضمن خطة التقشف التي اتخذتها وزارة الصحة، مما سيضع العاملين والأطباء أمام تحد كبير بالتزامن مع تواصل مسيرات العودة وكسر الحصار ووصول عدد المصابين برصاص الاحتلال لقرابة 20,000 مصاب هم بحاجة لعمليات جراحية وأدوية ومستهلكات طبية غير متوفرة.
وكان مدير مستشفى بيت حانون دكتور جميل سليمان حذر من توقف الخدمات الصحية في المستشفى خلال 8 أيام نتيجة لتفاقم أزمة نقص الوقود وانعدام أي أفق من الجهات المانحة لتوريد كميات جديدة من الوقود.
نحذر من توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون خلال 8 أيام، ما يعني حرمان 350,000 نسمة من الخدمة والدعاية الصحية التي يقدمها المستشفى من خلال 65 سرير موزع على أقسام الباطنة والجراحة والأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأطفال والعمليات والطوارئ والمختبر والأشعة والعيادات الخارجية.
وكشف سليمان عن اتخاذ إجراءات تقشفية وإعادة جدولة كميات الوقود والاعتماد على المولدات الأصغر بغرض تأجيل حدوث الأسوأ، لافتا إلى أن تلك الإجراءات لن تكون مجدية مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يوميا.
إن وزارة الصحة ومن خلال طواقمها الفنية والهندسية بدأت بإجراءات تقشفية وإعادة جدولة كميات الوقود والاعتماد على المولدات الأصغر بغرض تأجيل حدوث الأسوأ، لكن تلك الإجراءات لن تكون مجدية مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يوميا.
وأكد مدير مستشفى بيت حانون أن استمرار هذه الأزمة تؤثر على عمل الطواقم الطبية في المستشفى وتفرض حالة الإرباك في إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية وفحوصات الدم.
إن استمرار هذه الأزمة تؤثر على عمل الطواقم الطبية في المستشفى وفرض حالة الإرباك، ما يعني تأجيل إجراء العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية وفحوصات الدم وتوقف عمل قسم الأشعة والخدمات المساندة كخدمات الغسيل والتعقيم.
ونشد سليمان كافة المعنيين بالعمل الصحي والجهات المانحة بسرعة العمل على توفير كميات الوقود وبشكل ثابت ومنتظم لمنع توقف خدمات المشفى أمام الجمهور.
إننا وفي هذه اللحظات الصعبة نوجه مناشدتنا إلى كافة المعنيين بالعمل الصحي وكافة الجهات المانحة بسرعة العمل على توفير كميات الوقود وبشكل ثابت ومنتظم، حتى لا نقف مرة أخرى لنعلن عن توقف خدمات المستشفى جراء عدم قدرتنا على العمل دون كهرباء.
أدنت شبكة مستشفيات القدس الشرقية القرار الأمريكي بوقف التمويل المقرر من قبل الكونغرس الأمريكي لصالح مشافي شرقي القدس وقيمتها 25 مليون دولار أمريكي لتسديد فواتير المرضى المحولين لمشافي القدس من قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للشبكة تحدث فيه مدير مشفى المقاصد دكتور بسام أبو لبدة.
25 مليون دولار أمريكي لتسديد الفواتير عن الخدمات العلاجية للمرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان من المفترض صرفها عن السنة المالية 2017. إن شبكة مستشفيات القدس الشرقية تأسف لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية لما في ذلك من أثر سلبي على توفر السيولة النقدية في هذه المستشفيات.
وشكرت الشبكة السلطة الفلسطينية على تعويض ما حجبته الولايات المتحدة، مطالبة على لسان عضوها دكتور بسام أبو لبد العمل من أجل إيجاد مصادر تمويل دائمة للمشافي المقدسية.
إن شبكة مستشفيات القدس الشرقية تناشد الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأمريكي والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة الناتجة عن قطع التمويل الأمريكي، بالإضافة إلى الدعم المالي الطارئ لهذه المستشفيات. يجب أيضا البحث عن حلول بعيدة المدى لاستدامة هذه المستشفيات وخدماتها.
أوضح أبو لبدة أن ديون مشافي القدس تبلغ اليوم 80 مليون دولار أمريكي، وأن تلك المشافي تقدم خدمات مهمة للفلسطينيين ويجب العمل على بقائها.
حاليا إن قيمة الديون المترتبة لصالح هذه المستشفيات تبلغ ما يقارب من 80 مليون دولار أمريكي، علما أن شبكة مستشفيات القدس الشرقية تتكون من 6 مستشفيات، وهي مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى سان جون للعيون، مؤسسة الأميرة بسمة بالقدس، مستشفى مار يوسف الفرنسي، وأخيرا وليس آخرا مستشفى أوغستا فيكتوريا المطلع.
الخبر الأخير، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1439 هجريا، ويوم الثلاثاء هو غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1440 هجرية. وأوضح المفتي حسين أن يومي 9 و10 يوافقان يومي الأربعاء والخميس 19 و20 من أيلول الجاري. السلطة والمنظمة تدينان قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. إصابات بقمع الاحتلال للمسير البحري السابع لكسر الحصار عن قطاع غزة والشعبية والديمقراطية تتجهان للقاهرة لطرح مبادرة لدفع المصالحات والتهدئة. شبكة مستشفيات شرقي القدس تحذر من انهيار النظام الصحي بعد توعد وقف واشنطن تمويلها. شكرا لكم، نلقاكم بعد قليل في برنامج ما وراء الخبر.